ونشبت بين الجيشين معركة هائلة أبلى فيها المغاربة أعظم البلاء. والحاجب هذا رضوان، كان اسمه رضوان، الحاجب حاجب السلطان صار يوجه الأوامر باسم السلطان إلى مختلف القادة والجند، واستمر القتال على أشده حتى دب الخلل أخيرا إلى صفوف الغزاة المعتدين، ومزقوا تمزيقا ومنوا بأعظم هزيمة ساحقة. وقصد النصارى القنطرة فلم يجدوا إلا آثارها، كانت قد هدمت. فخشعت نفوسهم وتهافتوا في النهر تهافت الفراش على النار، فكان ذلك من أكبر الأسباب في استئصالهم، نهر جار فغرقوا فيه، ولم ينجو منهم إلا عدد نزر وشرذمة قليلة، حتى أن سبستيان هذا وجد غريقا في النهر، والمتوكل أبو محمد هذا الخائن وجد أيضا غريقا في النهر، فاستخرجه الغواصون من النهر وسلخ وحشي جلده تبنا وطيف به في مراكش وغيرها من البلاد ليكون عبرة لغيره. هذه المعركة كانت من أعظم المعارك التي جرت بين الإسلام والنصرانية في العصور الوسطى، وكانت من أعظم الكوارث التي أصابت الاستعمار البرتغالي في حملاته العدوانية على المغرب، وذلك لأن البرتغال كانوا إبان تلك المعركة في أوجهم وفي قمة انتصاراتهم، وكانوا قبل أكثر من قرن من الزمان قد طردوا المسلمين من الجهة الغربية من الأندلس وكونوا دولة لهم هنالك بقيت آثارها إلى يوم الناس هذا، لكنه كان له أسطول عظيم وحركة ضخمة في الاستعمار. قمة الاستعمار بالمناسبة أنا أذكرها على وجه المشاكلة، لأن الناس قد عرفوا هذه الكلمة وتداولوها فيما بينهم، وإلا ليس هو باستعمار بل هو باستخراب، كانوا يخربون البلاد التي ينزلون عليها، ولا يغرنكم منهم أنهم يبنون طريقا أو ينشئون مدرسة، فإن فعلوا ذلك فلأهدافهم المحضة. مكث الإنجليز 70 سنة في السودان ما أنشأوا طريقا بين الشمال والجنوب، ما أنشأوا طريقا بين الشمال والجنوب. بل حدثني أحد الإخوة السودانيين قال أبي يبعد منزله عنا 70 كيلومترا وكنا نذهب إليه في النيل، لم يكن هناك طريق، قال بعض الأحيان تمضي علينا 3 أيام في النيل ولم نصل إلى أبينا بعد، هذا بينهم وبين أبيهم 70 كيلومترا فقط. تصوروا، فالاستعمار لا يبني شيئا إلا لأغراضه الخاصة، وكانوا يحرصون كل الحرص على أن لا يرتقوا بالأمم التي استعمروها، وهذه الكلمة أطلقوها زورا وبهتانا وخداعا للناس، كانوا يحرصون كل حرص على أن لا يفيدوا تلك الأمم في شيء، بل يمتصوا خيراتها ويسلبوا ثرواتها، ثم بعد ذلك يتركوا البلاد إن اضطروا لتركها في حال يرثى لها. هذا معروف من أحوالهم ومن أمورهم. المسلمون ظفروا بالنصارى ظفرا عظيما، وصاروا يذبحون ذبح الكباش، ودهش النصارى وتكركبت جموعهم وتراكمت أمتعتهم وصناديقهم وخيلهم وسلاحهم، وكل ذلك كان في فوضى منقطعة النظير. لما انهزموا إلى وادي المخازن وسقطوا في النهر كانوا في حال يرثى لها وهلكوا جميعا، والباقي أسره المسلمون. هنالك مؤرخ نصراني صليبي متعصب اسمه لويز ماريا تكلم عن هذه المعركة، لكن كعادة المؤرخين الصليبيين إذا تحدثوا عن هزائم تحدثوا عنها باقتضاب شديد وبتهوين من شأن نصر المسلمين، فقال مع ذلك قال كلاما ينبئ عن عظمة نتائج تلك المعركة، قال قد كان مخبوءا لنا في مستقبل الأعصار، جمع عصر يعني زمان، قد كان مخبوءا لنا في مستقبل الأعصار العصر الذي لو وصفته كما وصفه غيري من المؤرخين لقلت هو العصر النحس البالغ في النحوسة الذي انتهت فيه مدة الصولة والظفر والنجاح، أي للبرتغال، وانقضت فيه أيام العناية من البرتغال، وانطفأ مصباحهم بين الأجناس، وزال رونقهم، وذهبت النخوة والقوة منهم، وخلفها الفشل، وانقطع الرجاء، واضمحل إبان الغنى والربح، هي واضمحل زمان الغنى والربح، وذلك هو العصر الذي هلك فيه سبستيان في القصر الكبير من بلاد المغرب. هذا الذي قاله وكان حنقا مغيظا وأوجز تاريخ المعركة أيما إيجاز، لكن إيجازه من أعظم البلاغة المعبرة عما جرى في تلك المعركة من هزيمة شنيعة جرت على الكافرين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يديم الهزائم عليهم في كل زمان ومكان. بويع السلطان أحمد المنصور عوضا عن أخيه أبي مروان الذي توفي، وتولى السلطنة المغربية في مراكش، وأرسل بشارات إلى الآفاق بهذا الفتح المبين. فأرسل بشارة إلى صاحب القسطنطينية العظمى أي السلطان سليم الثاني ابن السلطان سليمان، وأرسل بشارات إلى سائر ممالك الإسلام المجاورين للمغرب يعرفهم بما أنعم الله عليه من إظهار الدين وهلاك عبدة الصليب واستئصال شوكتهم ورد كيدهم في نحرهم. فوردت عليه الأرسال من سائر الأقطار مهنئين له بما فتح الله تعالى على يده، يعني وردت الوفود تهنئه بما فتح الله تعالى على يده. وكان لهذا النصر الباهر الذي أحرزته قوى المغرب المجاهدة على الغرب المعتدي أعظم أثر في ردع الاستعمار البرتغالي وفي إذكاء روح الجهاد بالمغرب العربي. واستمر المغرب بعد ذلك عصورا ودهورا يحاول بكل طاقاته أن يطرد الكافرين المستعمرين من الثغور الشمالية، هذا الذي نجحوا فيه إلا في ثغرين اثنين سبتة ومنيلة، وهذا الذي سأذكره إن شاء الله تعالى في المعركة القادمة الأخيرة في سرد سياق المعارك التي نصر الله تعالى فيها المسلمين على أعدائهم الكافرين، وكان المسلمون قلة وكان الكافرون أكثرية في العدد والعدد. نسأل الله تعالى نصر المسلمين في كل زمان ومكان. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في سرد سياق وقعة جديدة جرت بين المسلمين والكافرين، كان المسلمون فيها أقلية وكان الكافرون فيها أكثرية، على الشرط الذي اشترطته لنفسي في ذكر جميع المعارك التي أوردتها في هذه الأشرطة التي أسأل الله تعالى أن يبارك فيها وأن ينفع بها إن شاء الله تعالى. ويميز سياق معركتنا اليوم أنها جرت في العصر الحديث ما بعد سنة 21 و900 ألف، جرت سلسلة معارك بين المسلمين المغاربة وبين الكافرين الإسبان. ومن المهم أن أختم هذه المعارك في سلسلة الأشرطة هذه بمعركة على الأقل واحدة جرت في العصر الحديث، وذلك أنه ليس من المناسب أن يكون الحديث كله عن الماضي وأن يخلى الحديث عن الزمان الحاضر، ولكن الزمان الحاضر بلينا فيه بهزائم متعددة، وكان النصر عزيزا قليلا وللأسف الشديد ولا حول ولا قوة إلا بالله، لكني عثرت على هذه المعركة المهمة العظيمة التي أريد أن أسوقها إليكم حتى نعرف أيها الإخوة الكرام أنه متى ما رجعنا إلى ديننا واجتمعت صفوفنا صفا واحدا في مقابلة الكافرين فإنهم ليس لهم علينا حول ولا طول بإذن الله تبارك وتعالى. لا يمكن أن ينتصر الكافرون على مسلمين صحيحي الإسلام صحيحي الإيمان، لا يكون هذا إن شاء الله. والحديث الصحيح لن يغلب 12,000 من قلة، لن يغلب 12,000 من قلة، لكن من هم هؤلاء 12,000؟ إنهم المؤمنون المسلمون الصالحون. المعركة التي أريد الحديث عنها جرت في الريف المغربي وجرت بين الأمير محمد ابن عبد الكريم الخطابي زعيم المغاربة في الريف، وكان يسمى الريف الإسباني نسبة لاستيلاء إسبانية عليه دهورا طويلة، وجرت المعركة ضد الإسباني المحتلين. الأمير شكيب أرسنان وكان أميرا في نسبه وأميرا أيضا في بيانه وأدبه، وكان قد ترجم كتابا إلى العربية وسماه حاضر العالم الإسلامي وحشاه بمعلومات مهمة كثيرة أوردها في سياق عذب لأنه كان أميرا في البيان كما سبق أن ذكرت لكم، ولغته جزلة رصينة قوية. فماذا يقول عن هذا الأمير المغربي؟ يقول عن بطن الإسلام وأسده الضرغام والعلم المفرد الذي سار بذكر القاصي والداني والخاص والعام، بل إذا نظر الناس بعين الإنصاف يجدونه بطل العصر الحاضر بين جميع الأمم لا بين المسلمين وحدهم. ثم قارن في كلام طويل بينه وبين الأبطال الذين عاصروه، قارن بينه وبين الماريشال هندنبرغ الذي كان أحد قواد الغرب آنذاك، وقارن بينه وبين الماريشال فوش الذي انتصر على جيوش الألمان في الحرب العالمية الأولى وكان قائدا من الجيوش الحلفاء، وقارن بينه وبين مصطفى كمال، وكان للأسف كان الأمير شكيب أرسلان قد خدع بمصطفى كمال كما خدع به كثير من المسلمين آنذاك، ثم تبينوا أن هذا الرجل عدو للإسلام والمسلمين كما هو معلوم مشهور. قارن أيضا بينه وبين لوي جورج، وقارن بينه وبين عدد من القواد، ثم قال أما محمد بن عبد الكريم فإنه قد تغلب على إسبانيا وهزم جيوشها عن الريف، وهو بالقياس إلى إسبانيا بمثابة 1 إلى 40 في العدد وأقل من ذلك في العتاد. وقد قيل إن عدد سكان الريف الذي تدعي إسبانيا حمايته هو 500,000 نسمة، 500,000، وقيل إنه 600,000، وقيل إنه 700,000. سكان إسبانيا كانوا قرابة 22 مليونا من الناس، فالعدد غير متناسب أبدا. ثم قال كان بدعا لا ينظر في التاريخ وسرا تحيرت فيه العقول أن يتمكن ابن عبد الكريم من طرد الإسبانيول بعد حرب ضروس استمرت عدة سنوات، وأن يخرج من هذه الهيجاء ظافرة في عصر، تبه هذا كلام مهم، في عصر لم تتعود فيه أوروبا أن تجد أمة إسلامية غالبة على أمة مسيحية، ولا أن ترى أمة متبدية، يعني من بداو، ولا أن ترى أمة متبدية أو غير متمدنة ظاهرة على أمة متمدنة راقية، لا سيما وهوة الفرق بينهما عميقة جدا في العدد والعدد، فإن مملكة أسبانيا عدد سكانها 22 مليونا وهي مجهزة بجميع أدوات الحضارة العصرية، وجيشها معدود من الجيوش المنظمة التي لا تقل عن سائر الجيوش الأوروبية دربة ونظاما وجودة سلاح وتفنن ضباط، وقد ساقت إسبانيا إلى ميدان حرب الريف فيالق جرارة، كانت تبلغ 100,000 جندي أحيانا و150,000 أحيانا أخرى، بل قد وصلت إلى 200,000. سبحان الله، كيف يا أخوة حدث هذا؟ إنه الإسلام العظيم، إنه الإسلام الذي لا يعترف أبدا بلغة الأرقام ولا يكاد يلقي لها بالا ولا يكاد ينظر إليها، إنه الإسلام العظيم الذي ينتصر دوما وأبدا مهما كان الجيش المقابل، لكن على شرط أن يقابل الكافرين رجال مسلمون عرفوا الله وقاموا يدافعون عن دين الله تبارك وتعالى. ثم قال مامي شكيب أرسلان يصف الجيش المغربي، قال القائمون بجهاد الريف أكثرهم بربر ومنهم عرب، والأمير هذا محمد عبد الكريم قال هو من بني ورياغل، وبنو ورياغل هؤلاء من القبائل الريفية العاتية على الإسبانيول التي أذاقت إسبانيول الويلات، ثم أخذ يعدد أسماء القبائل وكانت أكثرها بربرية. ثم يقول عدد الجيش الدائم الذي يقاتل الإسبانيول هو 30,000، هذا عدد الجيش الدائم، وإنما المقاتلة فيه تحضر بالمناوبة كل 3 أيام النوبة على قسم، يعني لا يقاتل 30,000 كلهم لكنهم يحضرون على المناوبة، 10,000 تحضر في اليوم الأول ثم يستريحون، 10,000 في اليوم الثاني ثم يستريحون، 10,000 في اليوم الثالث ثم يستريحون، فكل 3 أيام تقاتل طائفة من الجيش مرة واحدة، وهذه خطة ذكية جدا لإتعاب المقابل، وال10,000 فيهم كفاية إن كان فيهم حماس وكان فيهم دين. ثم يقول شكيب، يقول كثيرا، وشكيب بالمناسبة أمير لبنان من جبل الدروز لكنه سني، سني أنقذه الله تعالى وصار سنية وتزوج امرأة سنية مسلمة، وكان يتحرق حماسا على المسلمين ومؤلفاته رائعة جميلة بلغة جزلة رصينة لا أعلم لها مثيلا بين كتاب العصر، وكان قد أوتي من بيان حظا عظيما وسيرته عجيبة. اقرأ وارجعوا إلى سيرته. توفي رحمه الله سنة 47 و900 وألف بعد مهجر طويل في سويسرا. هنا قصة رائعة. ثم قال شكيب: كثيرا ما قرأت في الجرائد الأوروبية أن الجيش الريفي لا يتجاوز 30,000، مع أنه يناوئ من 50 أو 100,000 إلى 200,000 جندي منظم من إسبانيول، والأمير يقول في نحو 43 من العمر، أي في ذلك الزمان الذي بدأ فيه القتال ضد الإسبانيول. ومما هو متواتر أن سبب خصامه مع الإسبانيول بعد أن تربى ونشأ وتولى القضاء عندهم، يعني تربى عندهم ونشأ وتولى القضاء أيضا، لأنه كان في مليلة، ومليلة ميناء المغربي، لكن للأسف محتل من قبل الإسبان منذ زمان طويل إلى يوم الناس هذا ما زال محتلا. وكثير من الإخوة السامعين والأخوات المستمعات لا يكادون يعرفون أن هنالك ثغرين مغربيين ما زالا محتلين إلى يوم الناس هذا، وهما ستة ومليلة، ثغران مغربيان تحتلهما أسبانيا إلى يوم الناس هذا. لا يكاد أكثر الناس يعرفون هذه المعلومة المهمة. كان في مليلة وتربى ونشأ وتولى القضاء عندهم. فيقول: مما هو متواتر أن سبب خصامه مع الإسبانيول ما كان يراه من عسفهم بأبناء قومه واحتقارهم للمسلمين ومعاملتهم إياهم بما يعامل به السيد عبده أو بما يعامل به سائر المستعمرين الأوروبيين أهالي مستعمراتهم. ثم تحدث عن طغيان الإسبانيول وتعديهم على حقوق المسلمين وخبطهم إياهم بعصا القهر وتجاوزهم إلى أعراض النساء، وهذه قضية خطيرة كانت تجري في كل مستعمرة إسلامية. ثم بعد ذلك يدعون زورا وبهتانا وكذبا وخداعا وليا للحقائق أنهم يستعمرون البلاد ويرتقون بها، وكذبوا والله وفجروا. وللإنصاف وللتاريخ كانت الريف كان قد ثار على المستعمر الإسباني قبل عبد الكريم الخطابي، محمد عبد الكريم الخطابي، لكن بخروج محمد عبد الكريم الخطابي وخرج بطريقة أيضا عجيبة، وذلك لأنه استأذن في الخروج فلم يأذن له، ففر من مليلة خفية عن طريق البحر وقضى في البحر 4 ساعات، وصل الريف وتولى القيادة. له قصة طويلة مع الإسبان، كانوا قد سجنوه وفر من سجنه وقفز من النافذة وكسرت قدمه. اقرأوا سيرته فسيرته عطرة جميلة، اقرأوه في هذا الكتاب المهم، وأنا أدلكم على هذا الكتاب وأتمنى أن تقرأوه لأنه في غاية الجودة وفي غاية الرصانة والقوة وفي غاية الجزالة اللغوية أيضا، حاضر العالم الإسلامي للأستاذ الأمير شكيب أرسلان. أظن أنه في غاية الأهمية أن نقرأ. أصله من تأليف رجل يسمى لوثروب ستودرد، ورجل أمريكي، فنقله إلى العربية الأستاذ عجاج نويهب، وجاء الأمير شكيب أرسلان أضاف إليه إضافات مهمة للغاية، بل أضاف إليه أضعاف 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 مقداره. الإسبان كانوا قد بنوا في الريف 640 معقلا وثكنة للأجناد، وشحنوها بالمقاتلة والعتاد. وكان البربر كل قبيلة تقاتل في أرضها منفردة بدون نظام يجمع بينها ولا علم يوحد حركاتها. في مجرد وصول ابن عبد الكريم إليها أبرم بينها اتفاقا أكيدا على الحركة إلبا واحدا في وقت واحد، فحضرت القبائل جميع هذه الثكن وهذه الحصون، ثكنات هذه، وقطعوا عنها الماء، فكاد يهلك الجنود الذين فيها عطشا. فصارت أسبانيا تبعث إليهم بالجمد أي بالثلج بالطيارات لتبل من ظمائهم، لكن لم يطول الأمر حتى اضطروا إلى التسليم بعد 6 أيام من وقوع الحصار. وكان في كل ثكنة مئات من العساكر، فأخذهم المغاربة وقتلوا منهم عددا كبيرا، واستحيوا الضباط، أبقوا الضباط أحياء، وكانوا 750 ضابط. فأرسل الإسبان إلى ابن عبد الكريم يلتمسون منه إرسال الضباط، ويقول له: إن أرسلت الضباط نخلي لك مليلة، نخرج من مليلة. فأجابهم: لا نريد أن تخلوا مليلة، ولكن أرسلوا بمؤونة الضباط وإلا ماتوا جوعا. فأرسلوا إليه بملء باخرة أرزاقا ومعها مبلغ عظيم من المال. ما أدري ما الذي جعل ابن عبد الكريم يقول هذا، لا يجيبهم إلى غرضهم، كأنه والله أعلم لم يثق بوعودهم ولم يثق بأنهم سيخرجون من مليلة وراد أن يبقى الضباط عنده، هذا ما أظنه والله أعلم. هدم الريفيون جميع هاتيك الثكن والنقاط العسكرية، هدموا كل 460 معقلا وثكنتين الأجناد، وأخذوا كل ما فيها من سلاح وكراع ومتاع، فكان جملة الغنائم 160 مدفعا و150 رشاشا وبنادق لا تحصى وأمتعة لا يقع عليها حصر، وضيق المغاربة على مليلة وأحرقوا قطر السكة الحديد، وفر كثير من الأسبانيول في البحر إلى بلادهم، لكن للأسف أن إسبانيول رشوا قبيلتين بواسطة رجل منهم، فانحازت القبيلتان الإسبانيول، ولولا خيانة تلك القبيلتين لم يبق من إسبانيول أحد في تلك الديار. والمهم بعد أن فاز الريفيون هذا الفوز اجتمعوا في محل يقال له أنوال، فانتخبت كل قبيلة قوادها ورتبوا ما يلزم للحرب وبدأوا بحفر الخنادق، وجعلوا جزاء على كل من يتخلف عن نوبته في الرباط، وجزاء على كل من يترك الصلاة، واتفقوا على قتل القاتل ورجم الزاني وقطع السارق. سبحان الله، وهذا هو مفتاح النصر معشر الإخوة والأخوات، تطبيق شرع الله تعالى في الناس، لأن الله تعالى قال كما ذكرت لكم في المقدمة: إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فالمطلوب والشرط ونصر الله تبارك وتعالى. جرت معارك كثيرة، لكن يشير إلى معركة واحدة جرت في شهر يوليو سنة 21 1900، واستأصل الريفيون فيها 25,000 مقاتل إسباني وقيبل أكثر من ذلك جدا، وغنموا مدافع كثيرة وعشر طيارات وسبعين ألف بندقية، ومقدارا لا يقع عليه الإحصاء من الرصاص، وأرزاقا في غاية الساعة. سبحان الله، وساروا يحاربون بأسلحة الإسبانيول وعددهم وعتادهم. ثم جهز الإسبانيول بعد هذه المعركة، جهزوا بعثا جديدا فيه قرابة 160,000 مقاتل، فصادمها الريفيون بقلوب من حديد وردوها على أعقابها بخسائر فادحة. ثم آل الأمر إلى جنرال يدعى دوريفيرا، وكان حاكما على إسبانيا، كان مذهبه ترك الريف، فأراد أن يطبق مذهبه هذا فيتسحب من الريف إلى ساحل البحر، فثار عليه الضباط والقواد ورأوا في التقهقر إلى ساحل البحر أمام قبائل بربرية وقوة غير منظمة ذلة ومهانة لا تليقان بدولة أوروبية، فالتزم هو قائد ما يملك أن يخالف قواده وعساكره وضباطه، التزم مجاراة رجاله وذهب بنفسه إلى منيلة وتولى القيادة، وصرح في الملأ أنه قريبا سيأخذ بناصية ابن عبد الكريم أسيرا. فلما بدأ القتال صلي من نار الريف بنار لم يقوى على أوارها، على شدة اشتعالها يعني، وبعد وقائع متوالية ذهب فيها من الإسبانيول أكثر من 20,000 مقاتل، عاد الجنرال إلى رأيه الأول، وأخرست عظمة الخسائر الإسبانيولية في المال والرجال أفواه أولئك الذين كانوا يرعدون ويبرقون ويرفضون الانسحاب إلى ساحل البحر، ثم صاروا راضين من الغنيمة بالإياب. فسحب الجنرال الجيوش إلى الوراء واختط خطا في جوار سبتة ومنيلة في منطقة صغيرة جدا ضيقة، شريط ساحلي ضيق. وهذا فوز عظيم أن ينسحب الإسبان من الريف، كيف ينسحبون؟ لا يمكن إلا بجهاد وقوة وشوكة، انسحبوا من الريف إلى سبتة ومنيلة وبقوا فيها إلى يوم الناس هذا. فلولا أن الله تعالى بعث عليهم محمد بن عبد الكريم هذا ليقاتلهم ويجاهدهم لما انسحب من الريف، ولما استطاعت قوة أن تخرجهم، إلا جهاد في سبيل الله تبارك وتعالى وعطاء وتضحية متواصلتين. القضايا هذه أشعلت الحماس في أوروبا، كيف ما فهمت كيف يستطيع ثلة من الجنود الذين ليس عندهم علم متقدم ولا عندهم عتاد قوي ولا عندهم معلومات كثيرة عن الحرب الحديثة، كيف يستطيعون مواجهة إسبانيا هذه المواجهة؟ ما يمكن. تحدث بعد ذلك أستاذ شكيب أرسلان عن شخصين مبعوثين من قبل هذا الأمير إلى بريطانيا ليبرم الصلح مع الإسبان، وكان البريطانيون قبل ذلك لا يكادون يلقون بالا إلى الريفيين ولا يريدون أن يستمعون منهم أي كلام، وذلك لأن مجرد استماع البريطانيين منهم سيثير البلاد الإسلامية ويثير المسلمين ويبعث فيهم الحمية والنخوة الذين كانوا مبتلين بالاستعمار البريطاني البغير، بل باستخراب البريطاني البغير. لكن هذه الكلمة كما سبق ذكرت لكم جرت على ألسنتنا وللأسف الشديد كثيرا. طبعا والذي حدث أيها الإخوة بعد النصر العظيم الذي جرى، الذي حدث أن الإسبان انحصروا في تلك المدينتين ضيقتين، لكنهم خافوا كل الخوف أن تنبعث روح عظيمة لتطردهم بعد ذلك من المدينتين وتطرد المستخرب الأوروبي كله من البلاد المغربية. فثارت فرنسا وثارت بريطانيا واجتمعا معا ليساعد الإسبان ضد ابن عبد الكريم. طبعا جرت معارك وحروب أسير فيها ابن عبد الكريم بعد ذلك بسنوات طويلة ونفيا نفيا بعيدا طويلا، لكني أقول إنه ما صار ذلك إلا بخيانة بعض القبائل وبخيانة بعض الجهات الأخرى، وصار ذلك أيضا بسبب اجتماع الدول الأوروبية. ما تريد أن ينبعث جيش إسلامي قوامه الإسلام، شعاره الإسلام، وبطانته الإسلام، ما تريد هذا، لأنها تعرف أن هذه هي بداية النهاية لمستعمراتها في إفريقيا وآسيا. لذلك قامت فرنسا بمساعدة إسبانيا وكانت ترفض ذلك قبل هذا، وقامت بريطانيا بمساعدة إسبانيا، ووجهوا لابن عبد الكريم ما لا قبل له به، خاصة أنه قد خانه كثير من الناس والأسف الشديد ثم أسر بعد ذلك. لكني الذي أريد أن أقوله والموطن العبرة والعظة هنا هو أن المسلمين إذا عرفوا الله تعالى وطبقوا شرعه وحكموا دينه وأقبلوا عليه وأطاعوه ونصروه فالله تعالى ينصرهم ويقلب الموازين كلها من أجلهم ويكسر السنن من أجل جهادهم ومن أجل إسلامهم الصحيح الحقيقي وإيمانهم العميق. هذا الذي جرى، وإلا من كان يتصور أن تقوم قبائل ليس لها حول ولا طول ضعيفة غير مدربة ولا مجهزة أن تقوم فوج إسبانيا وتهزمها مرارا في سنوات طويلة وأن تهزم جيوشا جرارة وطيارات وعساكر وكذا، أن تهزمها وتضطرها للجوء إلى سبتة وميلينا، ولولا خيانة من خان لكان إسبانيا وكلهم قد خرجوا من الساحل المغربي. ما الذي نستفيده من هذا؟ نستفيده أيها الأخوة الكرام أن هذه المعركة معركة حديثة. إن كنت قد سقت معارك قديمة قبل هذا ليس فيها طيارات وليس فيها رشاشات وكذا، هذه معركة فيها طيارات وفيها رشاشات وفيها أسلحة وفيها خطط عسكرية حديثة. ويدعي بعض الناس من بني قومنا أنه ليس لنا قبل بهم اليوم، وذلك أنه ليس عندنا ما عندهم من أسرار المعارك ومن أسرار القوة العسكرية. أقول هذه معركة جرت بين قوتين غير متكافئتين على الإطلاق، مع ذلك نصر الله تعالى فيها المسلمين في سنوات طويلة من الجهاد والمعارك الحربية. وكما نصر ابن عبد الكريم بقوة قليلة وبعتاد قليل على الكافرين، كذلك سينصر الله تبارك وتعالى في كل زمان وفي كل مكان المسلمين على أعدائهم. سلسلة الأشرطة في هذه اسمها الاستبشار بحتمية الانتصار، وقد كنت سبق أن سقت في المقدمة مقدمة هذه الأشرطة أسباب إيرادي لهذه الحوادث وأسباب ذكري لهذه المعارك على وجه التفصيل، ولا أريد أن أعيدها الآن، لكني أقول معشر الإخوة والأخوات إن هذه المعارك التي مر علينا سماعها، هذه المعارك كان الشرط فيها أن يكون المسلمون أقلية والكافرون أكثرية في العدد والعدد، ثم إن الله تعالى نصر المسلمين نصرا عظيما مؤزرا، وكانت أكثر هذه المعارك بل كلها على الحقيقة معارك فاصلة في تاريخ الإسلام، إما أن ينهزم المسلمون والعياذ بالله فيجتاح الكافرون ديارهم وبلادهم، وإما أن ينتصروا فيجلوا الكافرين ويبعدوهم عن ديار الإسلام، وهذا الذي حدث في كل المعارك التي سقتها وذكرتها لكم. والعبرة ظاهرة في هذه كلها، وهي أن الله تبارك وتعالى لا يضيع عبيده ولا يترك جنده المؤمنين، بل هو معه في كل زمان وفي كل حين. إنني معكما أسمع وأرى، هذه قاعدة مستمرة على المسلمين أن يعوها، وعليهم أن يتفحصوها في أنفسهم. هل الله تبارك وتعالى معنا ينصرنا؟ هل نصرناه؟ هل نحن نصرنا الله تبارك وتعالى؟ هل أقمنا حدوده؟ هل حكمنا شريعته؟ هل طبقنا أوامر دينه؟ هل اجتنبنا نواهيه جل جلاله؟ هل اتبعنا سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم؟ إن فعلنا ذلك كله ننتظر النصر الإلهي، وإلا فننتظر الهزيمة ولا شك ولا ريب. بعد ابن عبد الكريم جرت بعض المعارك الإسلامية التي انتصر فيها المسلمون أيضا، جرت معارك هنا وهنالك، لكني أكتفي بما أوردته عن ابن عبد الكريم مثالا للعصر الحديث. وإلا فقد جرت معارك في أواخر القرن الفائت، جرت معارك رائعة جميلة، جرت معارك في أفغانستان سطرت بمداد من نور في كتب كثيرة تحدثت عنها، كان المسلمون فيها أقلية وكان جيش الأعداء الملحدين أكثرية، لكن الله تعالى نصر المسلمين في مواطن كثيرة. نصر الله تعالى المسلمين في البوسنة وفي كوزوفا في معارك لم يذكرها الإعلام العالمي لأن أكثره بيد الصليبيين واليهود. ونصر الله تعالى المسلمين في هذه الأيام في الشيشان في معارك أيضا جميلة رائعة لم يذكرها الإعلام الصليبي ولا الإعلام اليهودي. ونصر الله تبارك وتعالى المسلمين في معارك كثيرة في أنحاء العالم الإسلامي، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى علينا وعلى المسلمين. ولكن أكثر الناس لا يشكرون، ولكن أكثر الناس أيضا لا يعلمون. وإلا ففي التاريخ الحديث من المعارك العظيمة الشيء الكثير الذي يذكر، ولولا ضيق الوقت لسردت لكم أكثر وأكثر. يكفي أيها الإخوة أننا هزمنا أمام اليهود في سنة 67 هجرية، يعني سنة 48 ميلادية في النكبة العظمى، ثم في النكبة الأعظم في سنة 87 هجرية، يعني نكبة سنة 67 ميلادية، وسميت نكسة تخفيفا على الناس وخداعا له، إلا كانت من أعظم النكبات التي حلت في العالم الإسلامي، وكانت من أعظم المصائب التي حلت بهم. أخذت بلادهم ومقدساتهم، ثم بعد ذلك كان الجنود ينهزمون كالفئران أمام اليهود، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فلما عرف المسلمون دينهم، ولما عرفوا ربهم، ولما عرفوا الغاية من جهادهم، دخل المسلمون في معركة رمضان سنة 93، انتصروا أعظم انتصار في بداية المعركة، وكانت الصيحة الإسلامية الخالدة تدوي في جنبات الصحراء في مصر: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، تكبير وتهليل، والجند صائمون. فانهزم اليهود كالفئران، وتحطم جدار برلين، فلم يستطيعوا أن يسمعوا شيئا عن حماسي الجندي المسلم وإيمانه وصيامه وتهليله وتكبيره وصلاته وعظمة اليقين في قلبه. هكذا المسلمون، وهكذا إن شاء الله تعالى سينصرنا الله، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. سينصرنا الله تعالى حتما إن رجعنا إليه وإن نصرنا دينه، والأيام كثيرة بإظهار هذا، والشواهد على ذلك اليوم لا تخفى ولا تخفى، ظاهرة واضحة. نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يمن علينا بالنصر العظيم، وأن يجعلنا من رجاله المؤمنين الصالحين، وأن يختم لنا بخاتمة الخير، وأن يختم لنا بخاتمة الحسنى وافتتاح المسجد الأقصى وطرد اليهود المعتدين الظالمين، وأن يجعلنا من السنة الطاهرة التي تنظف المسجد الأقصى من رجسهم ودنسهم، وأن يرزقنا صلاة قريبة فيه قبل الممات، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، وأن لا يميتنا إن أماتنا إلا بعد أن تقر أعيننا في يهود وفي من شايع يهود، وأن ينتصر المسلمون، وليس ذلك على الله بعزيز، والغلبة لنا معشر المؤمنين ولو بعد حين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. في الله جهادي إسلامي هو حقه.
في الله جهادي، إسلامي هو خف فؤادي.
جندي في الله جهادي، إسلامي هو خف فؤادي.
وكعت النفس لخالقها، فأنا والموت بميعادي.
قد لاح الموعد واقترب، وتكاد سهامك أن تفدى. اسكن في خندقك الساجي، واكتم في الأضلاع الغضب.